يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
السند أظن حتى لو كان يعتقد أشياء لا تنكر أحيانا يعتقد أشياء تنكر بخلق، لكن لا ينكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كذاب. وأيضا تلميذ الحارث بن نبهان هذا البصري وهذا متروك، يقول البخاري منكر الحديث، حديث منكر. على كل حال الحديث السند مظلم فيما بن معاذ رضي الله عنه، حتى لا يسود من تعلم هذا مجهول، أما عبادة فإنها من أهل السماء. على كل حال هذا لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سألنا بن وضاح كما تقدم معنا أنه قال ما أدري، سأل الشخص الحديث رواه هنا قال ما أدري يصح ولا، أخبرتكم بالسنة هو يبين هنا لكن جيد ما هو يبين، خاصة أنه كان في الأندلس، الأندلس ليس الدار حديث لعرب الرجال فيها، أتى المشرق ونقل كل ما عندهم وذهب هناك، ولا ما نقدر من عرضه قد لا يعرف الرجال هو. نعم.
حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا من قال حدثنا أبو إسماعيل الطواب وسامة ويسر بن اليمان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبيه عن أبيه رضي الله عنه قال ينتصدون حتى لا يقول أحد لا إله إلا الله، فقال بعضهم حتى لا يقال الله الله ثم يضرب يهزم الدين بذنبه ثم يبعث الله قوما فقزع الفريق إني لا أعرف اسم أميرهم وهما خلفاتهم.
يقول محمد الضاحة هو محمد بن سعيد، هذا شيخ محمد بن الضاحة محمد بن سعيد نبي مريم الذي محمد بن سعيد المصنوب في السنة السابق، ليس هو شيخ محمد بن الضاحة وإنما هو شيخ الحارث بن نبهان في السنة الأول، لأن جاء عندنا في الأول محمد بن سعيد مرتين، الثاني هو المصنوب على الزندق. أما هذا الحديث صحيح عن علي، وهذا مروي حتى في المسند الإمام أحمد. على كل حال يقول علي ينقص الدين حتى لا يقول أحد لا إله إلا الله، بمعنى يضعف الدين جدا ثم يورد يعتوب الدين بذنبه. هذا مثال العتوب، ذكر النحل فمثل يقول أنه يضرب يعني يعتوب الدين بذنبه، جعله صورة حسية بمعنى أن ينتهي هذا الدين مغطرة وينتهي ويبعث الله قوما قزعا كقزع الخليف، السحاب يكون في الخليف يكون متقطع. هؤلاء أيضا غرباء، يعني إني لا أعرف اسم أميرهم ومناخ ركابه. نعم.
حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن قال حدثنا مصعب بن سفيان الثوري عن عطاء بن الثائب قال اخبرني عبد الرحمن الحضرمي قال اخبرني ان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في اخر امه قوم يا قوم من اجل مثل اجور اولهم انشرهم من فرواشا من حكم.
نعم. هذا في المسند الأول، حديث علي ليس في المسند، حديث علي إنما هو في الفتن لمعين محمد وغيره. الثاني هو اللي في المسند حديث ابن حضرم هذا، وإن كان مصعب بن نهان هذا في الميزة ابن الثوري له مناكير عن الثوري، لكن معناه ثابت من حديث الصلاة يكون في آخر أمه في قوم يطون من غجر من بوجوله وغيرهم ينكرون المنكر ويخشون الفتن يفرون بدين من الفتن وينكرون المنكر. وهذا مصداق قول عليه الصلاة والسلام أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أول أو في آخره، حديث صحيح أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أول أو في آخره، بمعنى أن طبعا الخير في أول لكن من صلاح آخرين، مثل ما تقول الشيء إذا أردت أن تحسن تقول ما أدري هذا أحسن أو هذا، مثل ما تقول العرب ما أدري ظهر هذا الصوت أحسن وجهه، مع أنهم يدرون وجهه أحسن لكن مستحسين ظهر. المقصود قول عليه الصلاة والسلام أمتي في الغيب لا يدرى الخير أول أو آخر، من عظيم الأجر الذي في آخر هذه الأمة وعظم الأديان، لأنه بعض آخر أهل الزمان كما قال عليه الصلاة والسلام يكون في آخر أمة القوم يقول من الأجر مثل أجور أوائلهم. لماذا؟ قال ينكرون المنكر ويخشون الفتن يفرون بدين من الفتن وينكرون المنكر. نسأل الله من فضله.
حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد بن أسد قال حدثنا محمد بن صعب بن الأمش عن زيد بن وهب بن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفي الأمانة قال حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين حتى يقال للرجل ما أجلده وما أبرقه ما في قلبه حبة من خردل من الماء.
نعم هذا حديث الصحيحين حديث هذا في الصحيحين حديث حذيفة وحذيفة ثم حدث عن نفسه يقول كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة للجميع فكان يحدث عن الرسول لما ترفع الأمانة في آخر الزمن الأمانة ترفع من قلوب الرجال في آخر الزمن ما يكون عند الناس أمانة إذا حدث ليس بأمين وإذا بايعت ليس بأمين وإذا تكلم ليس بأمين يذهب الأمانة منه حتى من ذهاب الأمانة أنه قال في بني فلان رجل أمين في الحي الفلاني رجل أمين في القبيلة الفلانية رجل أمين أفضحوا يعدون على الصادق من قلة الأمانة والدين إنما هو الأمانة الإيمان هو الأمانة قالوا لا 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 في بيع ولا في مشترى ولا في كلام ولا في حديث ولا في مجالس المجالس بالأمانة ليس عندهم أمانة ولا في شر يحفظونه ولا في ديانة أبدا يستذهب الأمانة منهم حتى يقال في بني فلان رجل أمين وفي بني فلان يعدون على الصادق مثل ما تقول في الرياض يوجد رجل أمين والبقية ذهبت الأمانة منه نسأل الله العافية والسلام هذا في آخر الزمن ونحن على وشك هذا الأمر يعني انتشر ضعف الأمانة عند الناس في بيعهم وشرائهم وكلامهم ومجالسهم وأماناتهم وأسرارهم تضعف الأمانة وحتى يقال الرجل ما أجلده ما أغرقه ما أحسن يمدحون الرجل يقولون فلان يسمون عليه وهم المجلس كلهم وما في قلبه حبه من خردل من الايمان نسأل الله العافية والسلام تجد ان يثنون على المنافقين ويثنون على الفجار ويثنون على اناس ليسوا في قلوبهم الايمان لكن من ضعف الدين ومن شدة الغربة يقال للرجل فلان ما اشترى ما اغرقه خاصة اذا كان ينفعهم بامر دنياهم اذا كان يتوسق لهم او يعطيهم شيء من الدنيا يثنون عليه وليس في قلبه حبه من خردل من الايمان نسأل الله العافية والسلام هذا في الصحيحين. نعم
حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شباب قال ليس بن ساد بن يزيد بن أبي حبيب بن أبي الخير أن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني والله لا أخاف عليكم أن تشركوا بابي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
نعم في الجنة وهذا أيضا في الصحيحين قول عليه الصلاة والسلام إني في الصحيحين إني والله لا أخشى عليكم الفقر ولكني أخاف أن تنافسوا بالدنيا كما تنافس فيها من كان قبلكم فتولكتم كما أهلكتم وهذا سبحان الله العظيم هذا الذي تخوف عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو واقع التنافس في الدنيا حلالها وحرامها وشبهاتها تنافس فيها وهذا هو الذي أضر الناس من قبلنا وبأمة من قبلنا وأهلكهم أما الفقر فيقول لا أخشى عليكم وهو يقول لا أخشى عليكم الشرك بمعنى أن لا يكون شرك عام إلا عند خراب الناس في آخر الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام من مكة لا هجرة بعد الفتح بمعنى أن مكة لا يصبح فيها شرك هو الطاغي هو المسيطر بحيث يضطر المؤمن أن يهاجر منها في مكة خاصة لا يضطر المؤمن أن يهاجر من مكة حتى لو غلب أهل التصوف أو أهل الشرك لكن المؤمن له فسحة ما يغير بحيث يضطر الى الهجرة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية واما الهجرة عامة فان لا تنقطع الى يوم القيامة وانظر ان التنافس في الدنيا هو سبب كل خطيئة وسبب كل شر التنافس في الدنيا ما قطع الارحام وما اتى بالبغضاء الا التنافس في الدنيا والحرص عليها وما اتى بالحسد والبغضاء الا التنافس في الدنيا والتنافس في هذا الامر وأنتم رأيكم كيف أضرب الناس ولذلك لما فتحت الأمطار وفتح فارس وأتي بذهب كسرى وأتي بتاجه وأتي بسواريه وأتي بذهب عظيم جدا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وبسطوه في المسجد يعرفون الصحابة ما عندهم تكلف بسطوا نطع وفراش المسجد
ونشر الذهب عليه هذا ذهب عظيم كومة عظيمة جدا ذهب أحمر ملكهم الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطيك الكنجين الأحمر والأبيض يعني ذهب الفضة وجعلت خزائن الأرض مفاتيح بيده. فالمقصود لما وضعوا هذا الذهب العظيم يتلامح في المسجد أراد عمر بن وزع بكى عمر رضي الله عنه فقال بعض من حضر يا أمير المؤمنين كيف تبكي في يوم عز الله في الإسلام وأهله وأرانا ما يفرحنا من عدونا من الفرس وأتى الله بهذا المال كيف تبكي؟ قال إني لا أبكي لما تبكي ولكن هذا الأحمر الأبيض ما أتى بين قوم إلا تقابل ما أتى هذا المال بين قوم إلا تقابل وحصل بينهم الشحنة والبغضة فالناس كانت قلوبهم شراء ومجتمعية في الشراء والقضاء فإذا جاءت هذه الأموال تنافسوا وتقاطعوا كما سيئة الأمر الحديث الحالة تحلق الدين فساد ذات الدين وهذا أمر مشاهد حتى هنا في هذه البلاد قبل 20 سنة أو أكثر أو 30 سنة كان الناس في شيء الحال وإن كان الدنيا عندهم أقل لكن كانوا مجتمعين في أحيائهم وسرين فلما جاء ما يسمى في هذه البلاد بالكفرة ورفعت أقواما وبقي آخرين في مكانهم تقاطع الناس اختلفوا حتى في الأحياء وأصبح لا يخطب الإنسان ابنة أخيه لابنه هو إذا كان هو وضع الناس أقل من أخيه وأخيه فتح له من الدنيا تجد ما يزوج ابن أخيه لأن يقول ليس من مستوانا وهو ابن أخيه يقول هذا نحن أغنياء وهؤلاء فقراء فتقاطع تقاطعوا بسبب المال أن الإنسان صلى الله عليه وسلم هذا يتخوف التنافس في الدنيا والتحاسد عليها الدنيا ليست المال فقط كما ذكرنا حتى التنافس في الشهرة التنافس في المنصب التنافس في الجاه يقطع الناس ويفسد الدين عليه. نعم.
حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي بن محمد بن زيد بن سعيد بن سعيد بن مسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما هو خير من كثير من الصلاة والصدقة إصلاح ذات البين وإياكم والبغضة فإنها هي الحارقة.
نعم. سعيد بن مسيب رحمه الله خير التابعين مراسيله زيادة مراسيل حسنة بمعنى أن اعتبرت مراسيله المراسيل كيف سعيد بن مسيب ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم طولا يقول سعيد بن مسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أهل الحديث أهل الصنعة لما اعتبروا مراسيل سعيد بن مسيب وجدوه لا يقول قال رسول الله إلا وهو مذكر ولذلك الشافعي لا يرى المرسل حجة لكنه يقول لو كانت المراسيل كلها مثل مراسيل سعيد ما توقفنا هي بمعنى ان سعيد يعرف ما يخرج من راسه ولا يرسل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم الا هو متاكد من اصله فلذلك مراسيل سعيد هي اجود المراسيل ان لم تكن هي اجود المراسيل قلنا لا مثل هذا ثابت الحديث ثابت لكن سعيد ما يذكر الصحابي مذكور في حديث اخرى من الصحابي بينما بعض الصالحين بل بعض الاساتذه مراسيل ضعيف من الحسن البصري اما في زمان مثل ابو العالي الرياحي يقول المراسيل في الريح لماذا؟ لان يدق في الناس ياخذ ممن اقبل وادبر كل من جاء وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يحدث عنه فضعف المراسيل اعتبروه اهل الصنعه فراه الحسن يرسل مره ومرتين وثلاث واربع واذا دوروه ما قبل اصلا فعرفوا ان المراسيل ضعيف اما سعيد لا ابن مسيب هذا الحديث ثابت ألا أدلكم على ما هو خير من كثير من الصلاة والصدقة إصلاح ذات البيت النفع المتعدي أفضل من النفع الخاسر إصلاح ذات البيت وإياكم البغضة التباغض والتهافت والتحاسد في أمر الدنيا فإنها هي الحالة قد تحلق الدين انظر كيف التصوير تحلق الدين تحلق بالكلية إن شاء الله العافية والسلام والله عز وجل يقول لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس طوبى لمن كان سيء لأن الذي يصلح بين الناس هو السيء حتى في الجاهلية هو السيء الذي يتحمل المشاق ويذهب ويصلح بين الناس ويتحمل ما يسمع منهم كلام وقد يتحمل مغارب بينها كما مدح زهير بن سلمى الرجلين الذين أصلح بين العرب لما تقاتلوا في داحس الغبراء تلك السنين جاء هرم بن سنان والحارث وأصلحوا بينهم وقالوا الديان علينا، فخلف ذكرهم زهير زيادي المعلقات، هؤلاء السادة الذي يتحمل أمر العامة ويصلح بين الناس هذا سيء ينبغي أن يعان، ولذلك يعطى حق من الذكر الغارمين الذي يأتي ويتحمل أمر العامة في أمور خير، هذا لا ليس بس همه نفسه وأولاده، همه إصلاح العامة. نعم.
حدثني محمد بن وضاح عن موسى بن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني عيش بن الوليد عن مولى لاهل الزبير حدثه ان الزبير بن عوام حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دد اليكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقه لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفس محمد بيده لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فلا انبئكم بما يثبت ذلك، اشهد السلام بينكم.
نعم هذا حديث عظيم، ما يثبت ذلك يعني يثبت المحبه اشهد السلام، والمحبه تثبت الايمان، والايمان سبب لدخول الجنه، هذه مقدمات بعضها مبني على بعض، والحسد والبغضة إذا كان أيضا بين أهل الصلاح وأهل العلم وأهل الديانة وأهل الدعوة هذا أشد وأشد، هذا لا ينبغي منه التحاسد والتباغض، وإنما يرد الأمور من كتاب السنة أن تصلح أحواله، أما إذا كان كل يعجب برأيه وكل لا يستلزم النصوص ولا ينقاد بكلام العلم يكون هذا التحاسد هذا الهرج. نعم.
حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابو هاني بن خولاني عن ابي سعيد الغفاري قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيصيب امتي داء الامم، قالوا يا رسول الله وما داء الامم؟ قال الأشر والبطر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم يكون الهرج.
نعم الهرج هو القتل، الهرج هو القتل، وجاء في بعض الروايات القتل، وصدق عليه الصلاة والسلام والصادق المصدوق، هذا جاء الأمم من قبلنا ويصيبنا وما يقول شيء لشيطان سيصيب هذه الأمم فلا أطاعها، والله الأشر والبطر والتنافس في الدنيا والتكاثر كما قال تعالى لهاكم التفاجر حتى ذات المقال والتباغض والتحاسد تقاطع بينه ثم يكون البغي، هذه كلها مقدمات نتيجتها البغي، يبغي بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعض ثم يكون الهرج والقتل، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سعد بن أوس عن بلال الأجسي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم كيف أنتم إذا مرض الدين وظهرت الوردة واختلف في الإخوة عن مفرق الجنس النفيق؟
نعم ماذا يضع في المصنف نبي شيبة وسند حسن، كيف أنتم إذا مرض الدين يعني ضعف وظهرت الرغبة يعني في الدنيا اختلف في الإخوان وحرق البيت العتيق، وتحريق البيت العتيق حصل في عهد الحجاج وغيره. نعم.
حدثنا محمد بن الضاح عن محمد بن سعيد العنوان قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث بن ابي سليمان عن عمرو بن شعيب عن ابيه قال قال عبد الله بن عمرو الله يوشك ان تظهر الشياطين يجالسونكم في مجالسكم ويفقهونكم في دينكم ويحدثونكم انهم الشياطين.
نعم ما تعرف هذا ثابت وذكره الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، يقول عبد الله بن عمرو يوشك أن تظهر الشياطين يتمثلون في صورة إنس، ترى هياته وشكله وسمته ولحيته يقول أن آدم من الشيطان يتمثل مثل ما تمثل الشيطان لأبي هريرة في صورة شيخ بعياد في صحيح البخاري لما قال مثل صدق القرآن ثم يجالسون ثم يجالسون يجلسون معكم ما تدري ترى الرجل تظن انه صالح يفقهونكم بدينكم ويحدثونكم وإنهم لشياطين وإنهم لشياطين. كيف تدري إذا كان يتكلم بالبدعة قال من الشيطان أنت أو جن؟ إذا كان يتكلم بالبدعة كما قال تعالى الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى تميم إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم السلام مفصلا إلى آخر الآية. الآن الشياطين وفر عليه وفرت عليهم التقنية جاروا اليوم بالإنترنت ما أحتاج يجونكم في مجالسكم بس في الإنترنت يكتب هالبحوث يكتب الفكرة وينشرها في الناس أبو فلان أبو فلان ما تدري منه أبو فلان هذا الشياطين ظهروا الآن جاب الله لهم الإنترنت مرة يعني غنيمة بائدة يكتبون فيها وينشرون في الناس ثم يأتي بعض الأغرار ويقوم على الناس يسفك دماء ويفعل أفاعيل بسبب أنه قرأ بحث الإنترنت ما يدري من كتب أو مثلا الشعارات في الإنترنت يمكن الأكثر ما أشغل الإنترنت هي الشياطين ليس الجن ويشبهون عنه أو فساوى فتوى لأبي فلان فتوى لأبي فلان ما حد يدري منه أبو فلان ولا منه شيخ ولا أي طالب العلم هذه الشياطين قال عبد الله بن عمرو هذه ظهر فلان أكثر شيء أمر لكم الإنسان لا يأخذ دين إلا لأن شيء وثيق إن هذا العلم دين انظروا عمن تقوون دينكم. نعم.
حدثنا يا محمد بن مضاح قال حدثنا يا محمد بن سعيد قال حدثنا يا معين بن حماد قال حدثنا بن مبارك وشيع بن سفيان أن ليس من فاهس قال تعلم العلم لنفسك فإن الناس قد ذهبت منهم الأمانة.
نعم فاهس بن كيسان اليماني هذا الإمام تلميذ بن عباس يقول الناس ذهبت منهم الأمانة الناس لا يدخلون من الأمانة حتى لو جاءوا يحدثونك يمكن يكذبون عليك يمكن يلبسون عليك فتعلم علم نفسك تعلم علم نفسك يعني يكون هذا من نيتك انك ترضى الجار عن نفسك وتصل الى الحق بنفسك بدون ما تسال احد فان الناس لا يدخلون من الأمانة وصدق والله اذا كان يقول ايه ونحن ماذا نقول الناس لا يدخلون من الأمانة يلبس في الدين ويغير الاحاديث ويغير الفتوى فانت تعلم علم نفسك بعد الامر العام الان الآن أنت تحتاج أن تتعلم العلم حتى تعرف كلام السلف تعرف الآثار تعرف السنن وتصل الحق بنفسك وإذا أردت الحق الحق لي بإذن الله فإن الناس قد ذهبت منهم الأمانة هذا كلام على الأمانة حتى في العلم كذا في الأمانة في العلم. نعم.
حدثنا محمد بن رباح عن سعد بن معاوية عن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلا تكون أمورا مشتبية فعليكم بالسؤال فإن يكن الرجل تابعا بالخير خير خيرا من أن يكون رأسا في الشر.
رضي الله عنه رضي الله عنه ماذا عنده من النور كلامه يأتي في المصر يقول ستكون أمور مشتبية سواء في الدماء أو في الفتن أو في الأحداث أو في أشياء كثيرة ستكون أمور مشتبهة. طيب ما الحل يا أبا عبد الرحمن؟ قال عليكم السؤادة الحلم والأناس التي يحبها الله عليكم بالسؤادة. الحلم ضد الطيش ضد الشمس والأناس ضد العجلة والاستعجال والمبادرة. إيش تبع لكم الأمور؟ مثل تفتح ميادين الجهاز مثلا وهي مشتبهة إيه لا ما واضح الوجه ما واضح الطريق ما واضح الغاية هل تكون كلمة الله علية من اللي يقاتل من اللي يقاتل وكيف الطريقة يقول عليكم سؤالة بدل ما تذهب السنة هذه خذ السنة القادمة وتتبع شمور تتبع شمور إذا كان واضح وجه الأمر أصبح حق محمد هنا العجلة ليس من الخير سؤال عن الخير ليس من الخير العجلة هي الخير إذا اتضح وجه الأمر أصبح حقا بين حلالا بين أما إذا كان مشتبها حتى العلماء مختلفين فيها في أهل الجهاد هل يحق أو غير حق في هذه الأسهم هل يحق أو غير حق هل يكون سؤالا لا تستعجل أو الرابط العادي إذا كان عبد مثل بلاد المسلمين تشتب عليك لماذا تستعجل ما يندم إلا المستعجل دائما قال عليكم بالسؤالة سبحان الله العظيم ما كان بعبد حلم وأناه إلا أضربه إلى خير فإن يكون رجل تابع بالخير خير من أن يكون رأسا في الشر يكون رجل تابع وذنب بالخير التابع لغيره أحسن من أن يكون هو الرأس والمقدم والشيخ والسيد لكن الشر نسأل الله عنه السلام. وكما ترون الآن في أيام الرخاء في أيام أيام نشر السنن تجد العلماء ما الذكر إلا جاءت الفتن هات وأصبحوا للذكر هو الرأس نسأل الله على خلاف المقصود. فعليكم بالسؤال ده وكن تابعا للعلماء الخير أحسن من أن تكون أنت المقدم لكن في الشر أو في الفتنة. وهذا وصية عظيم هذا أثر ينتقل وينتقل ويبث خاصة عند الشباب خاصة عند الشباب إنها ستكون أمور مشتبهة فعليكم بالسؤال ده حتى إذا رفعت الأمر حتى ما تنزل. فأنت إن رجل إن يكون تابعا فقير خير من أن يكون رأسا في الشر.
نعم. حدثني الله عن موسى بن مهدين بن سفيان بن عينك عن جارد بن الشعبي عن مسعود قال قال عبد الله رضي الله عنه لا يأتي عليكم عام الا والذي بال شر منه ولا اني عام اقصد من عام ولا امطر من عام ولكن ذهب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يتلسمون الامور برايهم فيهدم الاسلام ويظلم.
نعم رضي الله عنه ايضا سبحان الله كلام تاتي بالمفصل من عظم ما عنده من النور. والنبي عليه الصلاه والسلام اوصانا بابن العبد هذا عبد الله بن سعود اوصانا قال رضيت لامتي ما رضي لها ابن العبد. يقول عليه الصلاه والسلام رضيت لامتي ما رضي لها ابن العبد وقال عليكم بعهد ابن العبد يعني كل شيء ينصحكم به ابن العبد فخذوا منه. فان رجلا ملهم موفق ابن مسعود لان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صحبه طويله فاثار على عليه من نور النبي صلى الله عليه وسلم من نور النبوه وتاثر به وعرف مراده حتى يقول ابو موسى الاشعري كما صحيح يقول لما جرت من اليمن وما كثر سنين وانا لا اظن ابن مسعود وامه الا من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم اظن من اهل بيت اظن من اقاربه لان يدخل معه ويخرج معه ويتبع دائما بنعله وبسواقه دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقه. فيقول عليكم بعهد ابن العبد كل ما جاء كلام عبد الله بن مسعود انتخبه وانتخب واكتب. حتى ان مر عليه الصلاه والسلام سمر عند ابي بكر وعمر في امور المسلمين فلما رجعوا بعد هزيع من الليل ومروا بالمسجد عن يمينهم بكر وعن يسار عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم على المسجد فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يقصد رجل يصلي يتهجد والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته وقال من اراد ان يسمع القران غضا طريا فليقراه ويسمعه من ابن العبد. ثم رفع هذا الرجل يديه والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلتعطى وهو لا يسمع دعاء لكن يقول كل ما تدعوه سلتعطى حتى انت الرجل من دعاه وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. يقول عمر فقلت والله عرف ابن مسعود المسعود معروف من شكله هو رجل قصير رضي الله عنه. قال مسعود والله قال عمر والله لو بكي على ابن مسعود وابشر به بشاره عظيمه اصلي الفجر واخبر. لكن الصديق ما انتظر الفجر فقط لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت رجع الصديق الى ابن مسعود فقال ابشر بشاره عظيمه كل ما دعوت به البارحه قالت ابن صلى الله عليه وسلم سلتعطف فما نقلت تدعو يا اخي. فقال ابو عبد الرحمن شوف الدعاء ما لم من الدنيا. قال ابو عبد الرحمن انه راه ان دعوه لا اترك في الليل اني اقول اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد يخافون الفتنه ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومصاحبه نبي في اعلى درجات الكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلفه ما لم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى درجات الكل هذا همهم لانه ما هم الدنيا. اللهم ان يسالك ايمانا لا ينفد ونعيما لا ينفد ومصاحبه نبي في اعلى درجات الكل رضي الله عنه وارضاه. هذا الرجل الصالح فيقول لا في زمان الا واللي بعد شر منه ولا اقصد زمان نقصد العام والامطر العام هذا امر الدنيا ولكن علماءكم وخياركم يذهبون اهل السنه اهل الازهر اهل القران يذهبون ثم يحدث قوم يقيسون الامور بارائهم ما يقول قال الله قال رسوله قال ابن مسعود قال ابو بكر قال عمر ما تسمع منهم ما تسمع الا اراء الظاهر والذي يبدو لي والظاهر واظن بس هذا تسمع منهم يقيسون الامور بارائهم كل شيء ياتي باسم راسه فهنا يهدم الاسلام ويظلم ما في شك نسال الله العافيه كما قال عليه الصلاه والسلام والرؤساء الجهال. نعم.
حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من زاني الناس ولكن يقبض العلم لقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستؤلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
نعم هذا حديث مشهور رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر حتى لما زكت في عائشة أمرت عروة أن يذهب إلى عبد الله بن عمر فأسأله مرة ثانية فسأله فأجاب بنفس الحديث إن الله لا ينزع العلم لا يقبضه انتزاعا وإنما في قبض العلماء فإذا ذهب أهل العلم اتخذ الناس الرؤوس الجهال كما ترون في أبواب الأموال وغيرها اتخذ الناس الرؤوس الجهال ما درس الشريعة ولا عرف الدين ولا عرف المقاصد الشرع فيسألون ويفتون بغير علم يفتون بغير مراد الله في المال الله يريد المال أن لا يكون دولة بين الأغنياء وهؤلاء يفتون بأن يكون المال دولة بين الأغنياء لأن تكون بنوك المال يدول بينها والناس كلهم مدينون ما يفكرون في مراد الله ولا ما يعرفون مقاصد الشرع هؤلاء رؤساء الجهال يسألون ويفتون بغير علم فيضلون ويضلون. نعم
حدثني إبراهيم بن محمد بن العمر بن إسماعيل بن نافع القرشي عن عبد الله بن مبارك قال اعلم أخي أن من صلى يوم كرامة كرامة لكل مسلم لكي الله على السنة فإنا لله وإنا إليه راجعون فهو الله مشكور شتنا وذهاب الإخوان وكلة الآوان وظهور البدع والله مشكور عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء يعني السنة وظهور البدع قد أصبحنا في زمان شديد وهرج عظيم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوف علينا ما قد أضلنا وما قد أصبحنا فيه فحذرنا وتقدم إلينا فيه بقول أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتكم فتن فتقع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع فيها أقوامهم دينهم بعرض من الدنيا.
الله المستعان. إذا كان عبد الله بن المبارك الذي مات سنة 181 من الهجرة يقول اعلم أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة كل ما ذكر أن شخص مات على السنة عدوها كرامة له قال إلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الأخوان وقلة الأعوان وظهور البدع وإلى الله نشكو ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء على السنة وظهور البدع وقد أصبحنا في زمان شديد وهرج عظيم. إذا كان على كلام في القرن الثاني نحن ماذا نقول؟ إلى الله نشكو وحشة الدين وغربة أهل السنة في هذا الزمان. نعم
حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا زهير بن عباد قال قال ابن مسعود رضي الله عنه يأتي هذا الناس زمان تكون السنة فيه بدعة والبدعة سنة فالمعروف منكرا والمنكر معروفا وذلك إذا اتبعوا واقتضوا بالملوك والسلاطين في دنياهم.
نعم هذا هو الحق الناس على دين ملوكهم الناس على دين ملوكهم فالملك الصالح هو الذي يحفظ الدين ويكون أرضه في إقامة الدين يكون أرضه في إقامة الدين والملك وسيلة أما يكون إذا كان هم من إقامة الملك والدين وسيلة فهنا سيكون معروف منكر ومنكر معروف السنة بدعة وبدعة سنة بمعنى إما أنه يحدث بدا شعارات يشتغلون بها وإما أن الناس يحدثون ولا ينكر عليهم هو لا يدعهم ويمنع من بدع من بدعهم ويمنع من كراب من كرابهم بحجة الحفاظ على ملكه وسلطانه وبحجة المحافظة على الرأي العام فهنا تصبح السنة بدعة وبدعة سنة. إذا كان أهل البدع ما يظهرون وأهل المعاصي لا يحتسب عليهم ولا ينكر عليهم وليس هناك من يضرب على أيديهم ويكون هم الحاكم في دنياه وفي ملكه ولا يكون هم في إقامة الدين هنا كما قال المسلم
حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا معين بن حمال قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا أبو محمد بن حاجب بن زياد أو بن زياد قال سمعت كعب الأحبار يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الزمان أصحاب الأنوار يزينون الحديث بالكذب تفصيل الذهب بالجوهر.
نعم هذا أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعني كعب الأحبار ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم كعب الأحبار أسلم في عهد عمر تأخر لكن هو من أخبار كعب الأحبار وكعب كان يهودي من علماء اليهود يسلم فأخباره الكتاب إذا بين الزمن أخبارهم إذا بين الزمن صدقها عرفنا أنه صدق أنها أخذوه من الوحي وهذا صدق هذا كلامه بدون أن ينسب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الزمان أصحاب الألواح بمعنى أن يكسبون العلم يزينون حديث بالكذب تفصيل الذهب بالجوهر مثل ما طبع الجوهر وسط الذهب هؤلاء كل ما يتحدث يزين كلامه بالكذب حتى يروج وينفق عند الناس يكذب ويستري ويزين ويحسن كلامه مثل ما تقدم على بعض أهل القصص والقصاص أنه يزين حديثه بالكذب إما الكذب عنده هو أو ينقل الكذب لماذا؟ من أجل تزيين الحديث كما قال الإمام أحمد أكذب الناس فهذا يكون هذا الكذب خاصة عند أهل الألواح وهذا يوجد في الحوارات ويوجد في البحوث ويوجد في الكلام ويوجد في المواقف تزيين الكلام بالكذب صلى الله عليه وسلم. نعم
حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا زيد بن الأحوص عن زكريا بن يحيى عن من ذكره عن عمار بن ياسين قال فأتي على الناس جميعا خير دينهم دين الأعراب قال من ذاك قال تحدث أهواء وبدع يحدون عنها
يجفون عنها هذا التصحيح يجفون عنها يقول عمار بن ياسر يأتي على الناس زمان خير دينهم دين الأعراب قالوا ومن ذاك قال تحدث أهواء وبدع فهؤلاء الخيار يجفون عن الأهواء والبدع ومعنى دين الأعراب هنا له تأويل التأويل الأول أو المعنى الأول دين الأعراب بمعنى دولة الأعراب أماكن الأعراب بمعنى بادية كما قال الله عز وجل ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك يعني في أماكن سلطة الملك فيكون خير الناس من يذهب إلى أماكن الأعراب وهو البادية لماذا؟ قال أهواء وبدع يجبون عنه يعني يهربون منه وهذا كما ثبت في الحديث أن في آخر الزمان المؤمن يفر بدينه من الفتن يتبع الواقع القطع وفي الحديث الآخر خير الناس رجل ناقل بين جرته والثاني في شعب من هذه الشعب يعبد الله ويجعل الناس إلى من شيء فهذا معناه ولذلك أمر بالتحقق عند الفتنة إذا جاءت الفتن وفتن تموت تموت البحر فإن الشخص يتحقق بمعنى يخرج البادية إن كان الغنم إن كان الإبل أو إن كان الشيء يخرج البادية كما فعل سعد بن أبي وقاص فإن خرج البادية في أوقات الفتن وكان في صحيح البخاري أنه جاءه ابن عمر ابن سعد بن أبي وقاص وعمر كان يريد الدنيا ويريد الملك ثم بعد ذلك سار في مسألة الحسين وإلى آخره فالمقصود جاء عمر على راحلته مسرع وسعد في باديته ترك الناس وما يتحاكمون عنه فقال سعد اللهم اني اعوذ بك من شر هذا الراكب هذا الراكب المسرع الذي له غبار اللهم اني اعوذ بك من شره فلما قدم وجده ابنه عمر فقال عمر يا ابتي انت هنا عند هذه الغنيمات وفي هذه الباديه والناس يتقاتلون على الملك وانت اولى منهم وانت من اوائل من اسلم يريد ان يذهب يقاتل معهم على الملك او يريد الدنيا يقول انت حق به فضرب سعد في صدره وقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العبد التقي الغني يعني الى نفس الخفي الذي لا يريد الشهره الخفي قال في البخاري المقصود التعرض عند الفتن بمعنى الذهاب الى اماكن الاعراب دين الاعراب يعني اماكن سلطته مثل قوله دين الملك والمعنى الثاني دين الاعراب هو دين الفطره الذي لم يشوش اعراب المسلمين يعرفون التوحيد يعرفون فيكون دين الاعراب ودين العجائز مثل ما يقولون دين الصبيان اللي ما شوش بالبدع والاهواء. اذا سالت العرب اين الله قد السماء، واذا سالت كثير من العلماء الان يدرسون في الجامعات ولهم دروس ولهم كتب ولهم تقول اين الله قد في كل مكان في الصلاه على السلام يقول الله في كل مكان فيكون الاعرابي خير منه مع ان الاعرابي لا يعرفون بالعلم كما قال الله عز وجل الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر أن لا يعلموا حدود ما انزل على رسوله لانهم ليسوا عند الجوامع وعند المساجد يسمعون خطب ويسمعون الذكر ويسمعون كلام العلم لكن في اخر الزمان عند الفتن يكون اما اماكنهم احسن اماكن ومباديه واما انهم متمسكين بشيء والناس لبس عليهم من اهل الاهواء والبدع كما ذكر اهل البدع انهم لما اتاهم الموت يقولون يا ليتنا بقينا على دين عجائز من سبور او على دين العجائز او المراه الجاريه الصغيره التي سالها النبي صلى الله عليه وسلم قال اين الله قد تصل عن فقره ما شوش عليها ولا لبس عليها.
طيب شو بعض الاسئله؟
السلام عليكم. يقول في سؤاله دع عن العوام من هم العوام؟
يعني دع عن عامة الناس أمر عامة الناس بمعنى إذا كان العامة غلب عليهم الشح المطاع والهوى المتبع والدين المؤثرة وكل واحد ما جاب رأيه عليك أن تخاف نفسك وتتركهم عنك ما يسمعون لو حتى لو ذكرتهم ما ينتفعون. نعم.
سألك يقول كيف أعرف علم الرجال وهل تنصح طالب العلم المبتدئ في تعلم هذا العلم؟
نعم المبتدئ هذه من علوم الآلة إذا عرف الإنسان أصول وعرف أصول التوحيد أصول الفقه وأصول الدين ثم بعد إن شاء الله تيسر له أن يعرف علوم الآلة. علوم الآلة ينبغي أن تبقى علوم الآلة بمعنى تصحيح الفهم وهو ما يسمى بأصول الفقه أو تصحيح اللسان والنطق وهو ما يسمى بالعربية والنحو أو الأسانيد سواء من حيث الاتصال والانقطاع أو من حيث العلم أو من حيث الرجال هذه علوم هذا. وحتى لو أن الشخص مقلد في مثلا علم الرجال فإنه سيكون مجتهد ولا يضره التقليد كما قال الشافعي وهو من أئمة الدين من مجتهد الدين يقول الإمام أحمد إذا صح عندك الحديث فأخبرني حتى أعملها. فلو أن الرجل يقتدي بتصحيح الأولين إذا قال ما نحن قال الحديث صحيح أو قال ضعيف أو يحب معين أو لئم الأوائل اكتفى بهم لا يضر الرجال قد يصبح عالم كبير وهو ليس متخصصا في الرجال يقبل من غيره كما يمثل دائما بعض العلم من القديم الذي يبني حكم على الأشعة على المختبر على وعلى كلام الصيدلة وعلى فإذا جاء من تقبل مثل الأئمة الأوائل قال هذا الحديث صحيح أو ضعيف وبين حكمك عليه ما يضر هذا ولا ينقص حتى منه وإن كان هو كمان معرفة. المقصود أن الأول بالأول علم الدين معرفة تفسير القرآن معرفة السنة معرفة العقيدة هذا أعظم. نعم.
يقول أحسن لكم دعاء ابن مسعود هل تنصح بالاستقرار عليه؟
ما في بأس.
نعم. أما الذي قلنا هي القبائل التي تنصح بها لكتاب ابن وضاح وكتاب الترزوشي.
أما ابن وضاح ما في واحدة يعني كاملة من حيث ضبط النص والتخريج حتى التخريج على طريقة الجهد المرضية ما ينظرون ما يعتبرون بالمعاني وبالنكارة لأنه عنده ما في القواعد العامة يعني فما ما في شيء إلى الآن ما في شيء مثل ما قلت لكم أحمد دهماني رحمه الله أخذ كتاب قبل 70 سنة وهو نسخة قديمة جيدة والأخ بدر أيضا بدر يولي معكم الآن في أخطاء كثيرة في المتن وأيضا في التخريج ونسخة أيضا عمر سليم يمكن هي أهون الموضوع أو أحسن الموضوع. وأما الطرطوشي في أضاء حق الحلبي أو الأثري وضبط النص ضبط النص فيه. نعم.
السلام عليكم. والبعض من الموظف في أحد القطاعات عندما ناقش واحد الأخوة صرح أنه في قلبه من أن هذا الدين غير صحيح و طعن في هذا الدين وسد في لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقد استسقى هذه الغلبات من الانترنت فما واجبي تجاه هذا الرجل من العلم ان ليس لي تجاه العلم
الصلوات، وإذا كان وصل له مستوى هذا من آثار الإنترنت يدخل إنسان وقلب خاوي ثم تقع في الشبهات وأهلك. إذا كان وصل إلى قاعدة الدين يسب النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والعافية والسلام، هل يبين له أنه قاعد الكفر يكبر وينصح ويوعظ إذا أراد الله بالشيء يستنقذه وإلا يطرد، لكن حاول توقف ويثبت ونصيحته لعل الله يستنقذ به صلى الله عليه وسلم. إذا وصل إلى الدرك هذا أمر خطير، وستكون موجاة من العزة والزندقة ثم ضع أنه مثل ما قال أبي هريرة سيخرجون أفواجهم مثل ما دخلوا أفواجهم، لكن الإنسان يستعصي ولا يعرض نفسه بكل، خاصة لما عنده علم يدخل الآن على المواقع في الإنترنت أو يسمع عن قنوات يشبهون عليه دينه حتى يظل ويصل إلى الدرك أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول الدين هذا خطأ بسم الله عليه وسلم. من استشرف الفتن استشرف وجرف الخيار، ومن اعتصم بالله وترك مواقع الفتن يسلم ان شاء الله. نعم.
كان ليس قلت عن بعض المسلمين جنوب اسيا ذكر الطار يوم النحر وغارت الهندوس، هل يعتبر فعلا بدعة؟
لا، اذا كان يوم النحر ما تقرر بالله يوم النحر باحسن اراقه الدم، واذا كان يوم به الاضحيه ومن الاضاحي الابقار يريدون ايضا مع الاخر غير الاضحيه، يعني مع الاضحيه يريدون اضافه الكفار، اذا كان لا يصيبهم فتنه والضرر او يقتلون بسبب هذا الشيء ما اظنهم في شيء، ان يعني يضحي الانسان بالفقر من اجل ان يعين الكفار ولا يصيب الفتنه، ان الله يقول ولا يطعون موقع ان يعين الكفار، هذا يعيد اذا كان يعبدون البقر ويسبح البقر ويضحي بها تكون عباده عبادة الأوحية وعبادة الغابة الكفار، إلا يكون في ضرر على الشخص مثل يجون عليه ويقتلونه أو يضرونه لا يفعل هذا. نعم.
سألت هذا الشخص يسأل أنه استيقظ نداء أو طرد طلوعي أو خروج وقت صلاة الفجر وقد كان على جنابه، فهل يتبع بالصلاة أن بأنه لو ذهب ليأتي الجنابة خرج وقت الصلاة؟
لا، يغتسل ويتسنن ويصلي، المستيقظ يبدا الوقت عنده من القيامه ليس من طلوع الفجر، المستيقظ يبدا الوقت منذ ان ينتهي من النوم اذا كان تفرغ، لقول النبي عليه الصلاه والسلام من نام عن ثلاث او نسيها فليصليها اذا ذكرها، يعني استقبل اذا قام من النوم ذكرها، فاذا قام من النوم بدا الوقت عندنا، يعني قبل نفس نائم مطبوع عن القلم، فإذا قام من النوم بدأ الوقت عنده، إذا كان على الجنابة يغتسل حتى لو خلص الوقت، يغتسل ويتسنن ويصلي، وهذه أنا سمعت من الشيخ عبد العزيز زي المسألة بعلمي، الشيخ ابن باز رحمه الله. نعم.
السؤال تقول هل إذا شك الرجل هل خرج منه يمينا أو مذيء ماذا يفعل؟
إذا شك هل الذي خرج منه مذيء أو مذيء؟ فالغالب أن الذي يخرج هو المذيء، المذيء يعتذر إلا إذا كان في مرض. إذا كان في مرض بصلبة أو في برد شديد فإن من يخرج بالغالب هو المني، إما يخرج عند فكر أو عند شهوة إدارة شهوة أو فهذا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم بالمقداس في حديث علي كل وقت ذكر ويتوضا إن كان صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. ثم عباد قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال لي يحيى بن الاسلام لا نشرقان قال لي شقيق وضياء يا سليمان ما شبهت قراء زمان فإلا بعلم ولا حمضا فمن رآها ظن أنها سنان فإذا ذبحا من لبسها شاة سمينة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المثل المعبر الجيد ذكره شقيق بن سلمة أبو وائل وهو من تلاميذ عبد الله بن مسعود، من طلاب عبد الله بن مسعود، وهذا المثل أتى به مشايخه أتى به من عبد الله بن مسعود كما في الأثر الذي بعده. يا سليمان يخاطب الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد، الأثر بعده
أخبرني أبو أيوب عن سليمان بن وهب عن عبد الرحمن بن مزيد عن مسلى عن عتبة بن عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا أشبه علماء زمانكم إلا كرجل رعى غنمه الحم كرجل رعى غنمه الحم حتى إذا أريحت بطونها انتفخت إشقاؤها وانتفخت أحقاؤها وانتام أفضلها في نفسه فإذا هي لا تنفي وما بقي من الدنيا إلا كالشيء شرب سخوه وبقي كبره.
نعم، المسؤول هذا المثل الذي ذكره ابن مسعود وذكر الشقيق بن سلمة أبو وائل الغنم إذا رأت الحمد، والحمد هو نبات في البادية أو مجموعة نباتات كلها تسمى حمد، ومنها الرمح ومنها غير من النباتات. هذه الحمد قال الحمد إذا أكلته الغنم وشربت بعده الماء تنتفخ، الغنم تنتفخ، لكنه سنن ثابت، يعني هذا الحمد لا يبني شحما وإنما من يراها يظن المسلمان، وهذا شيء فيه يعني في خصائص هذا النبات، من يراها يظن المسلمان. ثم لو أراد أن يربح منها شاة ما وجد فيها شاة مسلمين، كلما أقل منها فيحسب بمثل أن السمن الكاذب هذا الذي يضرب عبد الله مسعود الغنم يقول ما أشبه الله زمانك أو علماء زمانك إلا بهذا الغنم، فظن أن عندهم علم عندهم خشية وعندهم تقوى وعندهم حقيقة العلم، وترى السمن الظاهر حيثم يعني زي أهل العلم وكلامهم في العلم، فظن أنهم سمان، معناه تظن أنهم قد حصلوا حقيقة العلم وحشية من العلم. ثم أقول أنا فقشت واحدا منهم وجدت أنه لا يدلك على الحق، لا تجد شيء خالقا، وهذا مثل واضح فهذا قصده، قصده يعني ان الناس تغيروا ليسوا مثل اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعدهم، واصبحوا مثل الشيء الذي يرى انهم مسلمين وليس مسلمين. والجمله الاخيره من كلام عبد الله اخطر، قالوا ما بقي من الدنيا الا في الشيء شرب صفوه وبقي كبره، وهذا حق، يعني يقول القادم اعظم، لأن صفو الدنيا وخلاصة أهل الإسلام كما شبه ابن مسعود مثل المنجاب، المنجاب الذي يكون فوق البيوت أول ما يحدث منه إذا جاء المطر الماء صافي، ثم ينقى الماء صافي بقي القدر والوسخ الذي يكون في السطوح ينمي، فيشبهون عباده. الله عز وجل لما ذكر المقربين من عباده قال كله من الأولين وقليل من الآخرين، من أراد أن يكون من القليل فليعمل بعمل السنة، من أراد أن يكون من القليل الآخرين فليعمل بعمل السنة الذين جدهم الله عز وجل. هذا هو المقصود، يعني لم أصبح ما بقي من الدنيا كالشيء الذي شرب صفوه وبقي كبره. الله المستعان.
حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن قال حدثنا مسعد عن سفيان بن سعيد الثوري انه قيل لسفيان ان ابن ابنته يقول سياتي على الناس زمان يجلس في مساجدهم شياطين يعلمونهم امر دينهم، قال سفيان قبل على ذلك عن عبد الله بن عمرو انه قال سياتي على الناس زمان يجلس في مساجدهم شياطين من كان سليمان بعيد قد ارتقهم في البحر يخرجون ويعلمون الناس امر دينهم، قال سفيان بقيت امور النظام.
نعم، سفيان قيل له ان ابن عيينه انكم ابن بنته او ابن ابنته فنسقى ان ابن عيينه، وهذا اصبر لان ما اعرف ان ابن بنت سفيان الثوري من اهل العلم او ان يقول هذا الكلام على التصحيح، فنسقى ابن عيينه يقول سياتي على الناس زمان يجلس في مساجدهم الشياطين يعلمونهم امر دينهم، يتمثلون بصوره يونس وفي سورة الشاية يعلم الناس أمر دينهم، وكيف تعرفون إذا كانوا على خلاف السنن كما سيوضح الآن ابن نضار أو سفيان زهير بن عباد يوضح كلام سفيان. فقال سفيان نعم بلغنا ذلك عن عبد الله بن عوف بن العاص أنه قال سيأتي على الناس زمان يجلسون مساجدهم شياطين، كان سليمان بن داود عليه السلام أو خطاهم في البحر من أعطى الله من الملك الذي لا ينبغي لأحد من ذلك، وإنهم يخرجون يعلمون الناس أمر دينهم. فقال سفيان الثوري بقي أمور عظام، يعني القادم أعظم، كل يوم تكون أشياء معجبة وغريبة حتى يكون أشياء لا لم تكن تحدثون بها المسلم ستحصل. والله المستعان. وهذا تقدم يعني أثر عذران بهذا المعنى، وكما ذكرنا اليوم الصباح أن هذا دين مقدم المسلم ومعنى صحيح، ذكر المسلم بالمقدمة الصحيحة، وإن كان الكثير من العلم يقولون ليست على شرط المقدمة لكن معنى صحيح وثابت عن عبد الله بن عمر أن سليمان قال أوصى الشياطين يوشكون أن يخرجون على الناس ويقرؤون عليهم القرآن ويحدثونهم. نعم.
قال محمد بن وجاح قال زهير بن عباد يعني سفيان يعلمون الناس فيدخلون في خلال ذلك الاهواء المتلفه فيحلون لهم الحرام ويشككونهم في الفضل والقدر والسنه فيبطلون فضل الزهد في الدنيا ويامرونهم بالاقبال على طلب الدنيا وهي راس كل خطيئه.
نعم يعني سفيان يعني معنى كلام سفيان كيف تميز هؤلاء الشياطين اللي يحدثون الناس في المساجد قد يكون الشياطين حقيقه يعني تمثل بصوره انس وقد يكون بهذا العمل وكلاءهم لو موكلاء من شياطين انس كما قال تعالى شياطين الجن والانس في بعضهم الى بعض شياطين الانس والجن في بعضهم الى بعض الزخرف القول غرورا. فكيف تعرفون قال انه يجلسون يعلمون الناس ثم يدخلون في خلال كلامهم الاهواء المحدثه؟ هذا اللي يميز اذا كان هذا اللي يتكلم ياتي وحي من الشيطان او يبين وحي الله، يعني وحي من الله نزل به جبرائيل وحي الشياطين، وان الشياطين لو يدخلون الى اولياءهم يجادلون. فاذا كان يدخل في تعليم الاهواء المحدثه التي تصد الناس عن السنه وعن الوحي ويشبع عليهم الدين ويحلون لهم الحرام والشبهات يساعدونهم على الوقوع فيها ويشككونهم بالسنه ويشككونهم بالفضل والصبر ويمكنون فضل الزهد في الدنيا ويامرونهم بالاخضاع على طلب الدنيا، وطلب الدنيا راس كل خطيئه. اتقوا الدنيا واتقوا النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طلب الدنيا راس كل خطيئه كما قال السلف، ان الشر جمع بالبيت وجعل مفتاح البيت حب الدنيا. فاذا كان في القلب حب الدنيا فانه يكون رأس كل خطيئة يجر لك شر عظيم. وإذا أن الله عز وجل عصم العبد وأصبح لا يهتم بالدنيا ليس في قلبه أقبل إليه الخير من كل جانب من سلام الله. ولهذا يقول بعض المتقدمين يمثل مثلا يقول لو أن الشخص مثلا عنده لحم وجاءه كلب فأخذ ينظر هذا الكلب ولكن الكلب يعود وينهار ويعود، ما دام اللحم عندك ان الكلب سيعود عليك لانه يرى ما يريد. واطر الشيطان اذا عرف من قلبك انك تحب الدنيا حتى لو طردته يعود، حتى لو جاهدته يعود، لانه يعرف من قلبك انك فيه طعام له، طعام الشيطان هو الدنيا التي يصطاد بها الناس. فهو مثل الكلب الذي يوجد عندك لحم حتى لو قذفته ولو حذفته يعود لك. وشخص آخر ليس عنده طعام فمنذ أن يأتي الكلب لين مرض ينبغ الكلب لا يعود إليه، ماذا يريد منه؟ ما عنده شيء. هكذا العبد المؤمن التقي الذي يكون في قلبه حب الدنيا، ويمثل لذلك بعمر الخطاب شم الشيطان قلب عمر فوجد ما في شيء من أمر الدنيا، أصبح إذا رأى من طريق ترك الطريق كله لعمر وذهب من طريق آخر ما يمشي ما يريد منه. هذا الرجل ليس بقلبه طعم الشيطان او شيء، هذا معنى كلامه. قال النبي عليه الصلاه والسلام ايها الذي كفر والله ما رات الشيطان ثالثا فجا الا ثالثا فجا غير فجا رضي الله عنه وارضاه. نعم.
حدثني سليمان حدثني سليمان يمسح من ابن يهود قال أخبرني سعيد ابن أبي أيوب عن أبي هانئ الحولاني عن مسلم بن يسار بن أبي هريرة رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم بما لم تسمعوا عنهم ولا آبائكم فإياكم وإياهم.
نعم هذا في مسلم حديث هذا سيقول في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم بأحاديث لم تسمعوا بها أنتم ولا آبائكم, يعني لا أقصد الآباء القريبين ولا من قبلهم ولا من قبلهم, يعني يأتون بأشياء غرائب مشهرات يرفع الناس إليها أبصارهم, يأتون بغرائب من القول لم تسمعوا بها أنتم ولا آبائكم فإياكم وإياهم إياكم وإياهم, لأن الدين إنما يطلب الشيء المسلوك, الدين خاصة يطلب الشيء المسلوك, يطلب السنة الماضية التي عليها من قبلنا من الصالحين إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم, الشيء الذي لم نسمع به نحن ولا آباؤنا ولا من قبلهم ولا من قبلهم ليس مسلوكا هذا لا يراد, هذا ابتداع في الدين معناه أمر محدث. وأما في الدنيا فيشل الطريق المسلوك وغير المسلوك, كل يوم يخترعون أشياء تسهل علينا أمور دنيانا, هذا واجب أنتم أعلم بأمور دنياكم. أما في الدين لابد أن يكون الطريق مسلوك, إن ثلاثة زال على الطريق ما دمت على الأدب ما شاء الله انظروا, إذا جاء شخص يحدثكم بأشياء لا تعرفونها وليست في الكتب وليست من أمر الدين, وكما قال معاذ رضي الله عنه يرفع الناس إلى الصلاة أشياء مشهرة غرائب, وقيل لمعاذ أنهم يحدثون بالغرائب وغير المسلم, قال من الغرائب من الفقه من الغرائب من الفقه, ما نريد الغرائب نريد شيء مر عليه من قبلنا. وفي أيضا إضافة أن الناس إذا كانوا على سنة وعلى قول صحيح له قول صحيح مستقر عليه فإنه ليس من المصلحة التشويش عليهم, ليس من المصلحة التشويش عليهم حتى تجتمع أمورهم. ولذلك لما وضع مالك الموطأ قال أبو سعد المنصور للإمام مالك إني عزمت عزمة, قال ما هو أنه مين, قال عزمت أن أنفخ منه نسخ ويصير الأنصار وأفعل كما فعل عثمان رضي الله عنه لما أحرق المصاحف وألزم الناس كلهم بالعمل بما في الموطن حتى تجتمع كلمة المسلمين, هذا كلام أبو جعفر المنصور. فقال الإمام مالك صاحب الكتاب لا تفعل يا أمير المؤمنين, فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا بالأنصار منهم رجال من الشام ومنهم في مصر ومنهم في العراق, وكل قوم أخذوا بما أفتاهم الصحابة لأنهم العلماء اللي عندهم, وانهم اذا اجبرناهم على شيء لا يريدونه يكون في اذنك, فدعهم واختاروا لانفسهم ما دام هم في الفروع ما دام في الفروع. وكان مالك يفعل هذا لما كان مالك يحدث مسجد المدينه بحديث ويفتي, جاء رجل من العراق وقال في الحلقه قال ابن مسعود في العراق لا يفتي بهذا, فامر به واوتي بهذا, فقال يا ابن اخي اذا اتيت قوما فلا تحدثهم بما يكرهون فترى منهم ما اذا اتيت قوما قد اجتمعوا على امر معروف من الدين وعندك قول اخر فلا تحدثهم بما يكرهون فترى منهم ما تكرهون. وهذا الامر هذا الذي يشوش على الناس انهم على امور صحيحه فيها ادله قويه فيشوش عليهم يشوش عليهم لهم اشياء لا يعرفونها وان كان الاخرى لها ادله, فهذا من المصلحه ان تكلم عن اهل العلم. لكن هذا يعني من استشهادات الحديث والأصل الحديث الأشياء الغرائب التي لم تسمعوا بها أنتم ولا بأس.
حدثني محمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن تميم عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان بن سعيد الثوري قال بلغنا أنه يأتي على الناس زمان تكثرون ماءهم فلا تكثرون بعلمهم ولا ينفعهم الله بعلمهم فخير من كان متمسكا بالقرآن وقراءته.
نعم هذه كلام السلف بلغنا وبلغنا تكون في الغالب اما وحي نقل اليهم او يكون اخبار ما يذكر صحيحه او يكون دراسه نور اعطاهم الله اياه, لان كله واقع وهم لا يتكلمون حتى بعمومات يتكلمون بتفصيل دقيق وواقع وشاهدوه الناس فهو نور, اما نور فراسه نور المؤمن انما عرف موصلا الى الله واستشرفوا على المستقبل وأتكلموا بهذا الكلام وإنهم عندهم أثار من العلم وحي. فيقول سفيان بلغنا أنه يأتي على الناس الجمال تكسر علماؤهم ولكن لا ينتفعون بعلمه نسأل الله العافية والسلام لا ينتفعون بعلمه ولا ينفعهم هو بعلمه. فخير من ذلك الزمان يعني هذا مدح يريد به الذم يعني أفضل الموجود ذلك الزمان اللي على الأقل يتمسك بالقرآن وقراءة القرآن هذا أفضل الموجود ولكنهم لا ينتفعون بالعلم نسأل الله العافية والسلام يكسرون ولا ينتفعون بالعلم. العلم الحقيقي يورث الخشية يرد الناس عن المشتريات يرد الناس عن اتباع الشيم يرد الناس عن الغماس للدنيا يحملهم على طلب الآخر هذا يقل يقل من ينتفع بهذا أو ينفع الله بعلمه. اللهم صل.
حدثني محمد بن الباقر قال حدثني باب الاسلام وعبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني احمد بن نصر قال حدثنا سليمان بن موسى سفيان الثوري قال ولعل الله اعلم انه سياتي على الناس زمان من طلب العلم فيه صار عنه اسم زمان.
نعم ما يبغى الحق قال نور كل هذا وقت سيأتي على الناس بجمال من طلب العلم فيه صار غريبا في زمانه. يقول الناس هذا غريب أن يطلب العلم النافع وهذا وقع كثيرا الآن تجد الناس يستغربون حتى الآن مثل ما ترون إذا كان الشاب أعطى الله بالتاوى أعطى الله يعني يستخسرون عليه من يذهب لطلب العلم الشرعي يقولون اطلب الدنيا اطلب الطب اطلب الهندسة كيف تضيع عمرك في العلم الشرعي هذا عند غالب الناس إذا رأوا مثلا طالب من نسبته عالية واختار مثل الكليات الشرعية أو الدراسة العلمية النظامية يستغربون يقولون كيف هذا يذهب إلى هذا نسبة غريب اللي يريد العلم الشرعي هذا أمر واقع مثل ما ترى فما بالك باللي يذهب إلى دروس العلم في المساجد يكون غريب. تجد العامة يرون الشباب اللي يداومون على حضور المباريات وعلى هذا ما يستغربون منهم لكن الشاب اللي يداوم على حضور مجالس العلم ويصرف وقته يستغربون يقول لا متى وانت داهب آتي هذا ما غربة الدين اللي يطلب العلم الآن العلم الصحيح علم الأثر علم السنة ويحضر ويصبر هذا نادر في زمانه غريب جدا. لذلك مثل ما ترون كبار العلماء راسخين في العلم إذا جلسوا للصواري في المساجد من يحضر عندهم ونسبة الحضور من الشباب اللي في المدينة إذا المدينة فيها 5 ملايين ويحضر عندهم 5 أشخاص 10 أشخاص وقليل من يكون نجيب أيضا من ينجب منه يخرج نجيب نادر أيضا. يقول أبو داود الطيالسي خرج شعبة من الحجاج يتكي على منكبه والمسجد فيه قرابة 5000 كلهم يقدروا يكتبوا الحديث عن شعبة أبو بسطام المقرين للسودان الثوري فقلت يا أبا بسطام الناس في قريب 5000 يكتبون العلم فقال تظن هؤلاء كلهم يخرجون على الحديث قلت لا قال ولا 5 يعني يخرج من هؤلاء 5 هذا أمر طيب ثم بين قال أحدهم يطلب العلم ثم إذا كبر اشتغل بالدنيا أو صاحب سلطان أو راسه مشغول انطلق العلم وهذا أمر مساهم. انظروا الان في الخريجي والكليات الشرعية يخرجون 200-300 والذي يستمر بطريق العلم عالم ومتعلم وسائل يستفي 5-4-3 والبقية يغرقون ذلك الدنيا اما في الاعمال الإدارية او في الاعمال التجارية يغرقون. فالمقصود ان العلم طلب العلم يصبح غريب في زمان. نعم.
حدثني سليمان عن سحمون بن وهب عن خلاب بن سليمان قال سمعت جرابا أبثا في يقول يأتي الناس زمان يسمن الرجل راهلته حتى تهتد شحمه ثم يسير عليها في الأمصار حتى تعود نقضى حتى تعود نقضى والتمس من يفتيه بسنة قد عمر بها فلا يجد من يفتيه إلا بالظن.
نعم هذا حق وأنا أقول كلام هذا خرج من نور إما نور وحي وهم لم يصرحوا بالأسانيد وإما نور دراسة لأن كل يقولون نقع ويقع وهم يتكلمون بالتفصيل. فيقول هذا الدباج رحمه الله يقول سيأتي على الناس زمان يسمون رجل راحلته حتى تعقد من الشحن ثم يسير عليها في الأمصار حتى تعود نقضا يقال البعير هذا نعما إذا ذهب شحمه كله وأصبح هيكل سموه نبض، يعني انتقل شحمه كله وهو يدور على الناس الأنصار يبحث عن من يفتين بسنة تدعون يا دين، يبحث عن رجل يقول هذا الحكم كذا والدليل هذا الآية هذا الحديث عمل الذين أبو بكر عمل عمر هذا فتوى عثمان فتوى علي يقدر بسنة قد مشى الناس عليها ولا يجيب إلا من يصيب الظن أرى وأظن والظاهر ويقولي وكذا فقط، أما يغفر بأشياء وثيقة ينزل وهذا من بنترونة وهذا في بلادنا واضح فما بالك البلاد الأخرى. يحدثنا كثير من الإخوان في العراق وفي الشام يقولون كثير من كتب اللي عندكم أصلا ما نعرفها البخاري ومسلم ما نعرفها، نعرف كتب أخرى كلها كتب رأي كتب فنون إما من كتب متأخرين فقهاء أو كتب كلها ما فيها وحي ما فيها آثار، هذا هو اللي يقصدون السلف تمر على الأمصار تبحث عن من يعطيك شيء وثيق ما في، إنما يعطيك من رأسه يظن ويبدو له هذا، والحديث هو الوثيق الحديث هو الوثيق فالأجر هو الوثيق يشرح الصدر وأمامك شيء حاج الله عز وجل حاج دع نفسك أمام النص، ولهذا قال الجوهري لرجل هل تحب الأثر والحديث؟ فقال رجل نعم، قال أما إن الحديث ذكر يحبه ذكور الرجال وفسوده ويكرهه مؤنثوه، يعني الرجل يحب الحديث لأن الحديث وثيق وفيه قوة وفيه أمر شديد بدينه، والذي يحب الفكر ويحب الرأي يقول هذا من مؤنث الرجال يعني يحب الأشياء المائعة الجيدة اللي ما فيها أمر وثيق شديد، وقال بعض السلف نظرت في هذه الأهواء ثم فصلها، فقال بعض الأهواء لا أظن وضع دينهم لامرأة، لا أظن وضع دينهم لهم إلا امرأة مما فيه من التهوب والميوعة، أما الحديث لا، فيقول كم في الأمصار ما تجد من يسكيك دي سنة قد عمل به، يقول لك والله هذا كلام علي، هذا كلام عثمان، هذا فتوى أبي بكر، هذا قول رسول الله، هذا دم الصحابة ما تجد ينظر إلا أفداد.
أخبرني محمد بن إبراهيم سنة إحدى وثمانين ومائتين قال سمعت تحميلا يقول منذ 50 سنة في الحديث الذي جاء أسمي الرجل راحلته حتى تأخذ شحما، قال تحميل ولي أظن أن في ذلك الزمان فترجع للسنة في ذلك الزمان فكان كالكوكب المبور في ليلة مظلمة.
نعم سكرين القيادة الآن سنة 231 يعني قبل 50 سنة من هذا اللي حدث 231 في عهد أحمد الإمام أحمد وأمثاله، فيقول أظن أن في ذلك الزمان طلبت أهل السنة في ذلك الزمان فكان كالكوكب المضي في الليلة المظلمة، هذا في عهد أحمد وما عندهم الاثار، لكن احمد ما هو بالنسبه الى علماء زمانه كثر اهل الراي وكثر اهل المعتزله اصبح الحكم لهم واصبح القضاء من الراي واصبح اللي يكتب السنه النادر مثل احمد، فاذا كان هذا في سنه 231 ماذا بقول لك؟ نعم
قال ابن رباح فاذا درج الشيء الخالص ليس تجده وإذا كان مرتبطا فهو الثامن،
يقول إذا طلبت الشيء الخالص ما تلقاه ليس تجده الشيء الخالص الصافي الأثر، وإذا كان مختلف هو اللي الآن ألمته هو الكامل عندنا لو كان مختلف يعني ما تجده خالص، هذا كلام من الله الله المستعان.
وسمعت محمد بن رباح يقول غير مره كتاب الله قد يبدل وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غيرت ودماء قد سفكت وترائم قد سبيت وحدود قد عطرت وترى اساه الباطل وتكلم في الدين من ليس مال الدين وصاح البريء وامن النظيف وحكم في امر المسلمين وسوء بصير من هو مسقوط فيهم.
نعم هذا يقول ابن الله غير مره في زمانه يقول كتاب الله مبذل سنه رسول الله غيرت والدماء قد سفكت والكرائم قد سبيت والحدود عزلت واهل الباطل تراسوا اصبحت لهم الرئاسه ولهم الشهره ولهم الصيت وتكلم بالدين من ليس مال الدين وخاف البريء وامن النقيف النقيف المتهم النقيف والمتهم أمن والبريء هو اليسار وحكم بأمر المسلمين وسوء بهم ومسكوت بهم الله المسلم. نعم
حدثني محمد بن عباس قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حميد بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله في الأرض.
نعم، هذا
حديث
أخرجه مسلم صحيح. قال على الظلمة العامة أي الظلمة التي تعم الأرض وعليهم تقوم الساعة، لأن قبل هذه الظلمة لا تزال طائفة من هذه الأمة عن حق ظاهرين، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم، ظاهرين على الحق، قد يمكنون وقد لا يمكنون، لكنهم ظاهرين على الحق، إذا ظهروا على الدين، ليظهروا على الدين كله، ظهور الحجة والبيان، ما في دين الآن قائم أدلته، موافق الفطر، موافق العقول، تنشر إلى النفوس، ما في دين الإسلام، لا يوجد غيره، هذا الظهور، ثم قد يمكن أهله وقد يستوعبوه. فكذلك الطائفة المنصورة اللي يثبتون على الدين، يثبتون على السنة، على أهل، هؤلاء لا يزالون موجودين، يقلون ويكثرون، يوكلون ويستوعبون حتى يقاتل آخرهم مع المسيح ابن مريم. لكن قبيل الساعة تأتي ريح من سبأ اليمن، كل من كان في قلب المثقال ذرة من الإيمان تخرج وجهه، ثم يبقى في الأرض الشرار، لا يقال الله الله في الأرض، عليهم تقوم الساعة. هذه الظلمة الشديدة التي تسبق قيام الساعة. نعم.
حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد القدوس عن منصور بن معدان قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال لا تقوم الساعة حتى تروا أنوار النظام، لم تكونوا ترونها ولا تحدثون بها أنفسكم.
نعم، لا تكون الساعة حتى يفعل أمورا عظاما، أمورا عظاما كما قال سبحان قبل قليل بقيت أمورا عظاما، لم تكونوا ترونها ولا تحجبون بأنفسكم، ما كان تخطر حتى على بالك، يعني تصور كل شيء أن يحسن. نعم، وهذا من غربة الدين، ستكون أمور لم تكونوا ترونها ولم تحجبون ولا تحجبون بأنفسكم.
حدثنا محمد بن عباس قال أنا نقول لا تكون الساعة حتى تعبد الأصنام في المحاريب.
وصدق ذات الله محمد بن عباس يقول وأنا أقول لا تكون الساعة حتى تعبد الأصنام في المحاريب. وصدق الآن كثير المساجد المسلمين تجد الأضرحة وقبور في المحاريب، مريح وقبر صنم يعتبر وثن يعبد من دون الله ويطاف به ويذبح له ويذبح له، تجد اثنين محراب من شراب المسلم. صدق عباد الله سبحان الله العظيم اللي اعطاهم هذا النور الذي يعرفون حتى نور الانسان يبتسمه الايه، اعطاهم يعني الانسان لا يعرفون ماذا سيصير. نعم،
هذه بدر هنا الجنه
لتحت اخبرنا، هذه سيطل في اصل حدثه من الله، يعني اخبرنا ابو بدر يقول في الموضوع. نعم،
أبي بكر بن جندب بن سعيد قال قال حذيفة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى تنصب فيها الأوثان وتعبد بها في المحاريب. حدثني ابن رباح.
نعم، هذا حق، ستكون أصنام وأوثان وأضرحة وقبور في محاريب الصلاة. نعم.
حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب البزاز المصوصي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن شجاري عن علاء بن سيد عن معاوية الأبسي عن جازان قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تكون الساعة حتى تكون هذه الأمة على بضع سبعون ملة كلها سماوية واحدة سنادية.
نعم، واحدة هي
الناوية،
بضع سبعون كلها الناوية، هذا حديث الافتراق، هذا حديث الافتراق، وكثير الآن من أهل البدع يشكك في هذا الحديث يتتبع أسانيده ويحاول أن يبعده، وهو أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذا الحديث ثابت بل هو شبه متواتر، تواتر معنوي من كثرة طرقه، وتكلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا بالصحابة أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الناجية وهي الجماعة وهي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا حديث عظيم هو الباطل. إذا قالوا وطلب أحد أن يجتمع المسلمون فيقال لهم نجتمع على ما كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أي شيء يعملونه نرد إلى ذلك وأصحابه. فإن رجل هذا خير السمع، وإن رجل فإنهم من فرق الهالكة. ولا نستمع نحن أيضا المعيار من كان على مثل ما عليهم أصحابه كما سيئنا.
حدثنا محمد بن رباح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى عن إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن ذي أنعم عن عبد الله بن يزيد الناصري عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتي النار التي ما كان بني إسرائيل مثلٌ بمثل حذر المال بالمال حتى لو أن فيهم لم أتى أمه على آلية كان في أمتي من يصنع ذلك فإن بني إسرائيل تفرقوا على 73 ملة فستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا ملة واحدة قالوا وأي ملة تنسلخ من النار قال ما أماله وأصحابي
أي ملة تنفلت من النار قال ما أنا عليه وأصحابي ما أنا عليه وأصحابي. انظروا في التركيز على الصحابة رضي الله عنهم، هم الامتداد الصحيح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير من يفسر فعله، وهم خير من يرهم، وهم خير من امتداده. ولذلك أوصيكم جميعا أوصي نفسي بقراءة سير الصحابة والإكثار من ذلك، قراءة سيرهم رضي الله عنهم، السير عن طريق كتب السنن وعن طريق ما علمت السير، ستجد السيرة متكاملة، وتجد أن الصحابي عمله أكثر من قوله. تجد مثلا غلى تصدق صلى صام قام الليل تهجد أحسن الناس وصل رحم هكذا. أما كلام يندم سجل لهم كلام، وكلما كما تقدم اليوم الصباح كلما بعد عن قوم بنبيهم كلما كان أحسن لقولهم وأسوأ لفعلهم. وهم كانوا أفضل الناس من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أفعالهم حسنة وأقوالهم قليلة، وإذا تكلموا تكلموا بالنور. فأنا أوصيكم الشخص الذي يكثر من قراءة سير الصحابة يعطيه الله هذا النور، يعرف ماذا كان عليه القول، ويعرف أن من بعدهم لم يلحقوا دينه ولم يلحقوا غبارهم. حتى إذا قرأ سير العلماء تجد تركيز على طلب العلم في الغالب، وذهاب العلم وأخذه، وأحيانا يشار إلى نوع آخر من عبادته. أما الصحابة فهم متكاملين لعملهم. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه الصديق الأكبر، هذا الذي يتسع لكل أعمال الخير، يعني بعد صلاة الفجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبارك هكذا بدون سابع خبر من أصبح منكم يوم صائم، فيقول الصديق أنا، ويقول من تصدق لكل يوم على مسكين، فيقول الصديق أنا، يقول من عاد منكم يوم مريضا، فيقول الصديق أنا، ويقول من اتبع اليوم منكم جنازة، فيقول الصديق أنا. هذا هو في صلاة الفجر. انظروا كيف انهم اجتهدوا في الاعمال بدون تكلف، كما يقولون عنهم من الذي يهدي سيره فليدلل تمشي رويدا وتجي في الاول، ما يتكلف ما يريد هذا التوقع، وانما عرفوا انهم خلقوا للعباده. فانظروا كيف ولهذه الدرجه يعني المجاهده في الاعمال الصالحه. ولذلك مما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان ابواب الجنه 80، وكل من عرف بعباده يدعى من الباب الخاص بها. فقال الصديق يا رسول الله هل عجل يدعى من هذه الابواب الثمانيه كلها؟ كل الملائكه باب ينادون ويرشدون به لانه يعني اصبح علم بكل خير. فقال نعم وارجوكم منه يا بابا. قال هل بما علم عن الصلاه والسلام لان المراه تسع لاعمال تركيه وهو اشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. تقول خديجه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اني خشيت على نفسي، تقول الله لا يخليك ما ابدا، انك تحمل الكلب وتقضي الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نار الدهر. وفي الصحيح لما خرج ابو بكر اراد ان ينادي من مكه ولقيه يجوزون في الطريق، قال الله مثلك يا بكر لا يخرج من بلده، انك تقضي الضيف وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نار الدهر. تشابه فعله ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تجد اعمال كثيره يفعلونها. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو بكر لعمر يا عمر قم بنا نزور أم أيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره. انظر من يقضي على بال هذا الفعل الخير. ثم لما ذهبوا إليها أبكتهم بكت وأبكتهم رضي الله عنهم أجمعين. علي رضي الله عنه حافظ على الولد الذي أكبر به من سنة، قالوا ما تركت ولا ليلة، قالوا ولا ليلة، قالوا ولا ليلة ستين، قالوا ولا ليلة. المقصود أن الإخوة تجدون أعمال عظيمة من هؤلاء الصحابة، السخاء الإخوة النظيف أبو طلحة تصدق ببيرحاء في قبلة المسجد، فيها قرابة 600 نخلة وفيها ماء طيب وأحسن أحسن أمام في المدينة في قبلة المسجد النبوي، لما سمع آية واحدة لأن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال يا رسول الله إني أرى الله مستقرهم وإني أحب ما لبيرحاء، فهو صدق أمر الله أرجو بره أو يقرأ يا رسول الله فضع أحد شيء، فقال أرى أن تضعها في الأقربين، قال أنا أختار البخاري، فأقسم هذا الحسان بثالث وأبين ثالث كلهم من بني النجار، ما يجتمعون مع أبو طلحة إلا في الجد السادس والسابع، قسم بينهم لحاجتهم، يخرج هكذا من 600 نخلة بآية حتى تنظر أنه لم يدرس أحد من الصحابة، وكلما تعمق الإنسان بسيرة هنا وأصبح كل وقت يقرأ بسيرة هنا وفي ما هو فيه مصير أي شيء يخرج به أي شيء، ويقول أنس والله ما فرحنا بحديث بعد الإسلام كفرحنا بحديث المرء مع من أحب، يقول أنس والله إني لا أحب رسول الله وأبو بكر وعمر وأرجو أن أكون معه ما إلا مع مجيء أعماله، ما يقول أعماله لكن أرجو ببركة هذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله أن أكون معه، فهذا معنى قوله ما أنا عليه أصحابي هم أضر الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلما، أعطوا كثيرا من الأعمال وقليل من القول، ولذلك يقول ابن مسعود لأصحابه في الكوفة يقول أنتم أكثر عباد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولكنهم أفضل منكم، يقول أما كثرتم لي أنتم لكنهم أفضل منكم، فقالوا لما يا عبد الرحمن؟ قال لأنهم كانوا أجهد في الدنيا وأرغب في الآخرة، عنده هذا الشيء في قلوبهم أجهد في الدنيا وأرغب في الآخرة رضي الله عنهم أجمعين، نسأل الله أن يرزقنا محبتهم. نعم.
حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن سعيد الأنواري بن حماد قال حدثنا محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأتون الساعة حتى تصل الأوثان وأول من يصلها أهل حصن من شهامة.
لا
تأتون
الساعة حتى تصل الأوثان من جديد، وقال عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر الصحيح حتى تغترب الياس نساء دوس عند الخلق الطابع سلام من كاف الجاهلية يرجع من جديد، ولعله المقصود هنا بأهل حسن من تهامة أن بخلصة أو ما ورث الحال في كباله في تلك النواحي، وقد رقيم هذا السنة ذا الخلصة رقيم من جديد واتجه الناس إليه وعبدوا، ثم لما كان في الدولة السعودية الأولى بعهد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود أرسل إليه من يهدمه كما يذكر هذا التاريخ وهجم وكسر، ثم لما سقطت هذه الدولة الأولى عن طريق الأسراف يعيد عدو من دون وعبد من دون الله وذبح له وطيف به، ثم لما قامت الدولة الثالثة أرسل الإمام عبد العزيز من يهدمه ويكسر من جديد وكسر، ووجود في صور موجودة في كتاب تاريخ رأيتها كيف نكسر وكيف وجدوا عند أثار الدماء وأثار الذبائح وإلى الآن وهو من دون، فالمقصود أن صدق عليه الصلاة والسلام ما ينفع لا تقوم الساعة حتى تعود الأوثان من جديد، لكنها ليست على وجه العموم أن الشيطان قد أيس أن يعبد المصلين في جزيرة العرب، لكن يخرج من مثل هذه الأشياء يعود الشرك جذعا في بعض الأماكن. نعم.
حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا العلاء بن عصيم بن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن شيبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان وثلاثون من التي تزعبون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي أم خاتم الأنبياء.
نعم. لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل الأمة بالمشركين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.